الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
شرف وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا فضل بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع كتاب السنن، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد.
قال المصنف
الأعمال دسنا عبيد الله ابن عمر الجشمي، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حدثنا عبد الله من مسقط، حدثنا عبد الله بن يزيد هو المكي أبو عبد الرحمن المقري، قال حدثنا ابن شريح، يعني حيوة ابن شريح، عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خير. سمعت أبا الأسود يقول، أخبرني نعم أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوف الأسود الأزدي المدني النسائي، قال ثقة، كل شيء قال ثقة أيضا، وقال ابن سعد ليس له عقب، وكان كثير الحديث ثقة. قال ابن صالح كان ثبتا ولم يشأ. قال أخبرني أبو عبد الله مولى شداد وسالم بن عبد الله الناصري، مولى النصريين، قال العجلي ثقة، ومن سعد قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداه الله إليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. هنا في قوله ينشد ضالة يعني يطلبها برفع الصوت، أحد رأى ناقتي، أحد رأى ساعتي، إنها ضاعت مني، يعني هنا بينشد، فليقل له لا ردها الله عليك أو لا أداها الله إليك. وهذا دعاء عليه وأمر بالدعاء عليه، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، وأمر بالدعاء عليه، لأنه لم يتأدب بأدب المساجد، وأن المساجد لم تبنى لذلك، ما بنيت إلا لذكر الله جل في علاه، وكان ذلك فيه يعني زجرا له بأنه جعل المسجد كالأسواق، جعل المسجد كالأسواق، ينادي فيه وينشد فيه الضالة، فقد غير ما بني له، ولذلك كان الدعاء له، كان الدعاء عليه زجرا له ولغيره، ولأنه أعلنها فلا بد أن ترد عليه بقدرها، فقد دون أن يكون فيه غلو ولا جفو، ولذلك الداعي بخير لا ينهى إلا نصحا في هذا الباب. فمن أراد أيضا أن ينكر فلينكر نصحا، لا 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 قتلا ولا فضيحة ولا استهزاء ولا نقصا، فهنا هذا أدب الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم يؤسسه في هذا الباب. قال لا أدى الله لك، لأنه كما قلنا لما جعلها كالأسواق، فإنه رد عليه أيضا في هذا الرد لا أداه الله عليك نصحا، وليس هذا فيه أنت رجل فيك وعليك، لا ما تكلم عن شخصه ولا استهزأ به ولا انتقص من قدره، لكن أخذ خطأه فرده عليه، وهذا هو الأصل في أدب التعامل. والمسألة ليست شخصانة لأحد كائنا من كان، المسألة ما دامت لله جل في علاه، المسألة ما دامت لله جل في علاه، فسيكون الأدب في الإنكار هو الظاهر، والأدب في الإنكار هو الأصل. وأيضا نحن رحمة على الناس، ولسنا عذابا على الناس، ولسنا نريد أن ننتقص من أحد، ولا أن ننفر أحدا منا، لكننا نريد أن نضبط شيئا يريد يرضي الله جل وعلا، يكون تحت إطار الشرع بضابط الشرع، ونحن ما لنا إلا الشرع، والخصومة بين أحد أيا كان فلا بد أن تكون بالشرع. حتى الذي ينكر على مسألة علمية وجب عليه أن يجعل المسألة قوقعة في مسائل الشرع فقط، لأنه ما دمت تتكلم بالشرع فالذي لا يجابهك بالشرع ويرجع بالسب واللعن والقصف والكلام على مسائل شخصية، هذا يعني نهاية إليه حتى نصيحته لن تقع موقعها ولن يرضي الله تعالى بذلك، بل سيكون الأمر عليه ليس له. ولذلك أنت ترى أعجبني من أتى لي برسالة، كان في بعض الفتاوى في الرحمة كنت قلت أن المرأة إذا كشفت ظهر قدميها بطلت صلاتها على قول الجمهور، والأحناف يرون بأنها لا تبطل صلاتها، وهذا هو الآن يعني أنا إنصافا بينت الخلاف الفقهي ثم بينت ما أكون فيه أدين الله به. طبعا قال يعني معنى كده أن نساء الأحناف بأسرها صلاتهم بطلة، طبعا بقى قاعد يسب ويشتم، هذه مسألة معروفة، يعني المسألة بهذه الطريقة معروفة بأنهم الضرب عليهم موجع جدا، وإلا فنحن الآن تحت سندال ومطرقة طوائف ثلاثة أعلاهم الرافض إن استطاعوا قتلي لقتلوني، ولكنني لن أموت حتى أظهر أنهم أعداء الدين، وأنهم يكيدون الإسلام الأهلي كيدا أشد من كيد اليهود، وهذا متوقع. لذا فلابد لكل إنسان أن يكون ذكيا نقيا وأن يضع الشيء في موضعه ويعلم بأنه يعني لن يترك المرء يعني شيئا قط إلا ولابد أن يعترض عليه فيه من كل الأهواء، والمسألة إذا كانت للدين فلا بد أن تقع موقعه، وأن من كان ناصحا أمينا وكان نقادا للبناء سيبنى على يديه، ومن كان نقادا للهدم سينهدم على رأسه قبل أن ينهدم. والله جسمي خلاص يعني فاهم، أرادوا قتلي، لو ترى أنا أصلا ما أدخل الصفحة ولا أعرف عنها شيء، قدر الله أن بعض الرسائل جاءتني يعني حتى فيها السب الصريح عن عائشة، يقول لي أمكم عائشة التي تتردون عليها حيموت، طبعا حيموت، وأصلا هؤلاء القوم أفضل ما فيهم أنك تظهر لهم العقائد الخربة التي يعتقدونها. مثلا هذا الحديث حديث جميل جدا يبين لنا أن للإنكار أدبا وجب علينا أن نتحلى به، وأن للنصح أدبا وجب علينا أن نتحلى به، وأننا في كل أمرنا إن أردنا الله فالله جل في علاه يرضى عنا بأننا نجر الناس إليه برفق، وأنه لا يحب إلا الرفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي لغيره، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، يعني ربح له كل شيء. كيف ذلك؟ أولا بإخلاصه يكتب له الأجر، والأمر الثاني يجعل الله له الثمرة، فإن كان صادقا يسعد جدا بأن الله يجعله سببا في هداية الناس. يعني أنا قتلني أمر يعلم الله كان يعني جعلني أندهش، كان أخ بعث سؤال بالآية في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال فسرها لي، فبينت له أنها ليست من آيات الصفات، لولا أن حديث أبي سعيد الخدري لما قلنا بأنها آية من الصفات. هو بعث برسالة عجيبة جدا يقول بشرح هذه الآية، يعني أنا اعتدلت، يعني كان يميل جدا للأشاعرة، هو عمد الكيد الكائدين هذا الآن يغزل غزلا، ليس يأتي دفعا، يغزل غزلا، وأنهار تدفع، ولن يقف أمام هذا إلا الصادقون في هذا الباب. ولذلك يعني دائما لما يعتاد المرء أن يكون وحيدا فريدا في صحراء ويعلم أن السهاب والرباح كلها موجهة إليه سواء من المحب أو من العدو، يعني المسألة المشكلة التي تقهر القلب أن المحب قبل العدو يفعل ذلك، لأن المحب يريدك أن تكون تحت رايته أولا عشان يدافع عنك أو يكون معك، فإن كنت يعني أنت تبين له أنت رايتك ليست مرفوعة على الرفع الصحيح، فيبدأ هو الذي يحارب فيك أولا دون الآخرين، ويفتح له المجال للطعن والضرب والقتل. لكن سبحان الله لا يموت المرء إذا استعمله الله جل وعلا حتى يصل إلى ما أراد الله ينتظم ما شاء الله أكبر. هذه كلمة من أعظم ما تكون، الصادق يحميه الله، اللهم اجعلنا الصادقين يا رب العالمين. هذا صحيح، لكن لابد من هذا الكيد ولابد من هذا المكر. الحق لا يتقوى إلا بذلك، الضربات التي لا تقسم الظهر تقويه. والأمر الثاني أنه لا يمكن للحق أن يظهر إلا إذا ظهر الباطل يطحن في الحق، فيتقوى الحق قوة ولأنه راسخ، ولأن الباطل بهرج، فترى الباطل أول ما يستقيم المارد ويستيقظ ينهار ينماع كما ينماع الملح في الماء. فالمسألة يعني فيها ما فيها، فطبعا هنا المسألة من الجميع. يعني أنا أعرف لو سميت لكم الطوائف الأربعة الذين سيتحدون اتحادا تاما وكلهم أهل بدع وضلال بفضل الله في علام، لا سيما وأنا الآن أكشف الفرق بين المتأخرين والمتقدمين. وهذه معناها أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان قد حكم عليه بالإعدام هباء. فطبعا مع كشف الفرق بين المتقدمين والمتأخرين هذه ستكشف الواقع الأليم الذي نعيشه، ولنعلم أننا من 40 سنة في الدعوة نمشي إلى الخلف لا للأمام، وما زلنا نسير إلى الخلف، لكن ما أحد يستطيع أن يفهم هذا. فلا بد من ينتبه، انتباها عظيما، ولا بد ممن يعقل أنه الإعواز إليه شديد حتى يكون ناصحا أمينا ويكون مرشدا. ما يتوارى التواري حتى في هذا الأمر ليس له ذلك، ما يعني إذا لا يعقل. وهذه مسألة لله أن يكون معضدا نصيرا وأن يكون ناصحا أمينا، لا سيما أن الملمات كثيرة. فهنا يعني حتى الذي يقف وحيدا فريدا المسألة يتقوى بها بما يعلم يعني من نصح الناصح الأمين الذي حقا هو يعني قد أخلص إخلاصا تاما لله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه يعني جعلنا كذلك، اللهم أمين أمين، اللهم أمين أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فإذا هنا شوف لما قال لا رده الله عليك فقط دعا له حتى لا تصل إليه فيتعلم ويتأدب. أقول ذلك ليعلم كل إنسان أننا نظن بكل الناس خيرا، المخطئ والمنكر والناصح والمنتصح كلهم على خير وكلهم عندهم سمو ورقي، لا سيما أن الله اصطفاهم لهذا الطريق وهم في نهاية الأمر مع العيوب والزلات والسقطات التي نحن فيها، هم خير الناس على الإطلاق. أدين الله بذلك، هم خير الناس على الإطلاق. لكن الإشكال، سأقول كلمة كنت أقولها عندما اشتكى لي حجر في أمور معينة، قلت له حجر لابد أن تكون عميق النظر، ما تراه على السطح أثر العمق. تفهمون ولا ما تفهمون؟ سأتركها لكم تقولون لي فهمتم أم لا وأشرحها بعد الحديث. لكن هنا اللهم أمين رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك. بل بين شاسع وفرق واسع بين المتقدمين والمتأخرين، لذلك الحرب ستكون إيش دروسا. لذلك من السنة أنك إن رأيت منشدا للضالة في المساجد قل له لا ردها الله عليك فقط تأديبا، وهذه تعتبر نصحا، كأنه سيقول لما يا أخي أما ترضى يعني أن يردها الله عليها. أقول له لأنك أتيت في المسجد فجعلته سوقا، أترضى بيت الله جل وعلا يكون كذلك؟ فيمتصح فيرجع فيقول لا. أنا أقول له إذا أنت في الخارج خارج المسجد لك أن تسأل كل من خارج المسجد هل رأيت كذلك، وتكون بذلك ربحت الأمرين، احترمت المسجد وأعطيته حقه ولم تجعله سوقا، وأيضا تكون قد فزت بما تريد. اللهم أمين،
تكون بذلك ربحت الأمرين، احترمت المسجد.
متى تفكر فيها وقول لي ماذا أقصد بما بينته الحجر؟ فوقف طبعا متعجبا جدا لما قلت له
هذا. وهنا شوف تمام النصح بين له، تمام النصح بين له
فإن المساجد ما بنيت إلا للوعظ والتذكير والعلم والتعليم والصلوات، هذا سوق الآخرة ليس سوق الدنيا، فأنت تقلبه لسوق الدنيا. لذلك قلنا بأن اجتهاد بلال ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال له والله لنمنعهن، كان اجتهاده من هنا على أساس أن النساء إذا دخلنا المسجد تكلمنا فيما لا يفيد والثرثرة الكثيرة والغيبة والنميمة، وهذا سيء جدا صراحة. حتى المجالس تحتاج إلى يعني المجالس تحتاج إلى ضبط في هذه المسألة، بأننا لا نخرج عن إطار العلم والتعليم والرد بعلم، وهذا الأدب الجم في مجالس العلم، لأن الله جل وعلا يعني قد وضع لهذه المجالس قبولا في السماء، فلا بد أن تكون على مستواها، ولأن الملائكة أيضا تحوط بها ويدعون لكل أحد موجود يتعلم، فلا بد أن نكون على القدر الكافي في هذا الباب، بأننا في إطار المناقشة العلمية، في إطار المراجعة العلمية، في إطار النصح والإرشاد، في إطار التأخي في الله، يكون لنا بعض الضوابط التي تجعلنا لا نتجاوز ولا نشب عن الطوق، لا نتجاوز هذه الضوابط، وإن تجاوزناها يبقى أيضا عندما نقف ونتأدب في النصح، وأيضا نكون من أرفق الناس ومن أرحم الناس بالناس، لأن الله جل في علاه أوحى للنبي أن يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، والله جل في علاه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما المتلاعب والذي له نية أو نوايا متعرجة يظهرها الله بالقرائن، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، هنا وجب من الحكمة وضع الشيء في موضعه، هنا من الحكمة وضع الشيء في موضعه في هذا الباب. ولذلك انظر هنا حتى في مقاصد الشريعة، أسامة أحب عباد الله إلى قلب النبي، حب النبي ابن حب النبي، ولما جاء يشفع في حد من حدود الله فسيأتي إلى إسقاط شريعة، اشتد عليه، لكن ما اشتد عليه ليقتله، اشتد عليه ليقف صلبا عارما، وأيضا حتى لا يتجرع على أمور قد تكون مفاسدها أعظم مما تكون، كما فعل معه عندما قتل الرجل وهو قال له لا إله إلا الله، قال إنما قالها متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، لأن المسألة وقفت هنا، مقاصد الشريعة تقف هنا في هذا الباب حتى لا يتسع المجال في المسألة. فهنا العالم لابد أن يكون بصيرا ولا ينظر بعين عوراء، ولا يجعل الانفعالات النفسية هي التي تتحكم فيه في مسألة النصح والإرشاد والإنكار ولذلك، يجعل ضابط الأمر الشرع، وإن كان ضابط الأمر الشرع فورب العزة الجميع سيخضع والجميع سينصاع والجميع سيرضى، حتى ولو اعتمل في نفسه ما اعتمل وغضب من غضب، لكن ما دامت المسألة بضابط الشرع إذن هي في مرضات الله، وما كان في مرضات الله فوصله في السماء، فالسماء ما أحد يستطيع يقطع منها شيء، الأرض ترى القطار يقطع والسلك يقطع والسكين تقطع والمقص يقص، موجود كل آلات القطع موجودة في الأرض، لكن عندما ترتقي وتنتقل والسهم يخرج من القلب فيصعد إلى السحاب انتهى الموضوع، ما أحد يستطيع حتى يرتقي لذلك، ما أحد يستطيع. فهذه مسألة من الأهمية بالمكان، يعني لا بد من فهمها جيدا، فالعمل بها عمل يعني بشيء يكون للإسلام وبالإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، في نصحه وفي إنكاره وفي قتاله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والله حقا. طيب تأييدا لما قلت قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال والله يعصمك من الناس. لذلك علماؤنا قالوا والعصمة على قدر البلاغ. فالمساجد ما ليس فيها إلا حلق الذكر وحلق العلم والوعظ، يعني حتى يعني الإمام مالك يقال له أنه كره النوم في المساجد، يرى أنها ليست من وظيفة المساجد، مع أنه جائز لأن ابن عمر نام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقالوا والبحث العلمي والكتاب تاع ما يكون في المساجد أيضا. شوف انظر مع مالك يقول بذلك، المسألة جد جد مهمة، يعني ليست بالمسألة الهينة التي يمكن أن تمر هكذا مرور الكرام، لأننا إن أردنا الله وجب علينا أن نسلك السبيل الذي يصل بنا إلى الله، إن أردنا الله وجب علينا أن نسلك السبيل الذي يصل إلى الله، ويغفر الله لنا السيئات والزلات والخطيئات، من منا له الحسنة فقط، من منا لم يزل قط، ونسأل الله عدم التمادي. نعم، انتقل المسجد، انتقل المصنف في الكلام عن المساجد باب الأدب، قال في كتاب الصلاة: باب في كراهية البزاق من المسجد. نأخذ حديثا وأترك الباقي، أنا يعني حالتي يعني أعتذر لكم، أنا متعب جدا جدا، سبحان الله ما أجد الشفاء إلا معكم وفي مجلسكم، جعل الله مجلسا مباركا، وجعل الله جل وعلا خلاص الوجه الكريم، وكما قلت لكم السلام ستأتيكم من كل مكان، فوجب عليكم، هو طبعا غربلة لأن الله جل وعلا له حكم يكشف عن القلوب الصادقة. باب كراهية البزاق في المسجد. الحمد لله رحمه الله تعالى، حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الثقات قال حدثنا هشام، وهشام الدستوائي الثقات، وإن كان يرى الإرجاء على ما أعتقد على ما أذكر، فلو تؤكدون لي ذلك يبقى جزاكم الله خير. هشام الدستوائي هو ثقة ثابتة لكن يرى الإرجاء، أخشى أن أكون وهمت، فأرجو أحد يتأكد لي من ذلك، أرجو منكم أن تؤكدوا لي ذلك. هو ثقة ثابتة. قال وشعبة مقرونا بأمير المؤمنين شعبة أبو بسطام، نعم، وأبان ابن يزيد العطار، ثلاثتهم يروي عن قتادة. طبعا ما المهمة بأن شعبة وشعبة تعلمون طيب أي عمق، فكري فيها أولا وبعد الدرس نتكلم فيها، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. إذا أهمية أن يكون من الثلاثة شعبة هو الذي يروي عن قتادة، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة، وقتادة من أثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. التفل في المسجد خطيئة. شامل سواء قال النساء سقر كنا مرجع. الله أكبر، ما أسعدني بهذا، جزاكم الله خير، خشيت على نفسي أن أكون وهمت. الحمد لله الحمد لله، شكر الله لك، جعل الله ذلك من أحسناتك، أحسن الله عليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.